أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
جواز المعاوضة على أبوال غير مأكول اللحم على أبوال مأكول اللحم غير الإبل، هل يجوز المعاوضة عليها أو لا؟ قلنا بأن المصنف بنى هذه المسألة على مسألة جواز شرب هذه الأبوال أو عدم جوازها، فقال أنه إذا قلنا في تلك المسألة بجواز شربها فالظاهر هو جواز بيعها، وذلك لما يظهر من مجموع كلام المصنف من أن الشرب لهذه الأبوال هو المنفعة الظاهرة لها، وإذا كان هو المنفعة الظاهرة فإذا يجوز بيع الأبوال لوجود منفعة شائعة محللة فيمكن قصدها فيكون البيع صحيحا وجائزا. وأما إذا قلنا بحرمة شربها كما هو أحد القولين في المسألة، حينئذ جواز المعاوضة عليها فيه احتمالان أو له قولان. القول الأول هو عدم الجواز بدعوى أن الشرب هو المنفعة ظاهرة المقصودة من هذه الأبوال، ولما كان محرمان إذن إيقاع المعاوضة على الأبوال مع افتراض حرمة المنفعة الظاهرة منها هذا يوجب عدم جواز المعاوضة عليها. المعاوضة عليها مع افتراض أن المنفعة الشائعة لها محرمة هذا غير جائز. وقلنا أن هذا يعتمد على ما يفترضه الشيخ ضمنا من أن الشرب هو المنفعة الظاهرة علما لهذه الأبوال، فإذا حرم الشرب بحسب الفرض حينئذ لا تجوز المعاوضة عليها. هذا الاحتمال الأول الذي تقدم في الدرس السابق. الاحتمال الثاني هو أن يفترض جواز البيع وجواز المعاوضة على هذه الأبوال حتى إذا قلنا بحرمة شربها، وذلك لأن هذا القائل يرى أن المناط في جواز البيع وحرمة البيع هو وجود المنفعة الشائعة ولو في حال من الأحوال. المناط ليس هو وجود المنفعة في جميع الأحوال، المناط أن تكون المنفعة ظاهرة ولو بلحاظ بعض الأحوال، ولو عند الضرورة كما يقول. وجود المنفعة الظاهرة للشيء ولو في حال الضرورة هذا يسوغ بيعه، ولا إشكال أن الأبوال باعتراف الخاصم لها منفعة ظاهرة لكن في حال الضرورة، وهذا الشخص سابقا حينما كان ينكر وجود منفعة محللة شائعة كان يلاحظ حالة شنو الاختيار، في حال الاختيار الأبوال ليس لها منفعة محللة لأن المنفعة الظاهرة منها هي عبارة عن الشرب والمفروض في المقام حرمة الشرب، وأما التداوي بها فتلك وإن كانت منفعة لكنها مختصة بحال الضرورة. القول الثاني يقول أن هذه المنفعة لما كانت منفعة ظاهرة ولو في حال الضرورة حينئذ يجوز البيع على بناء على افتراض وجود تلك المنفعة، فجواز البيع حينئذ في المقام يكون ثابتا باعتبار وجود هذه المنفعة التي تظهر في حال الضرورة. وحينئذ يقول هذا القائل بأنه قد يستشكل علينا ويقال بأنه ما هو الفرق حينئذ بين هذه المنفعة التي تظهر في حال الضرورة وبين المنافع الغير المقصودة للشيء، حيث أن الشيء إذا كانت له منفعة غير مقصودة مسلم أنه لا يجوز المعاوضة عليه، من قبيل وجود منفعة مثلا للخمر لكنها منفعة ماذا غير مقصودة ونادرة جدا. واضح هذا مسلم أنه لا يجوز إيقاع المعاوضة على الخمر باعتبار تلك المنفعة الغير المقصودة. حينئذ يتساءل أنه ما هو الفرق بين الخمر في هذا الفرض وبين ماذا؟ وبين محل الكلام، حيث أنه في محل الكلام الأبوال لها منفعة ظاهرة، وهي ماذا؟ وهي الشرب، لكن هذه المنفعة الظاهرة محرمة. نفس هذا الكلام يقال في الخمر، الخمر أيضا له منفعة ظاهرة وهو الشرب، لكن هذه المنفعة الظاهرة شنو؟ محرمة. وكما أن الخمر، كما أن الأبوال تفترض أيها القائل بأن لها منفعة تظهر في حال الضرورة، الخمر أيضا له منفعة شنو؟ قد يظهر في بعض الأحيان. واضح؟ الخمر له بعض المنافع لكنها غير مقصودة وغير شائعة، فإذا كان وجود المنفعة الغير المقصودة وغير الشائعة مسوغا لجواز البيع، إذن ليكن مسوغا لجواز بيع الخمر باعتبار ماذا؟ تلك المنفعة النادرة التي تظهر في بعض الأحيان. يتساءل عن وجه الفرق بين هاتين الصورتين، لماذا تفرق بينهما في الحكم فتدعي في الأبوال جواز بيعها؟ لماذا؟ لأن لها منفعة ظاهرة في حال الضرورة، واضح؟ مع الاعتراف بأن المنفعة الشائعة لها منفعة محرمة وهي الشرب، واضح؟ حينئذ ما هو الفرق بينها وبين بيع الخمر مثلا، إذا افترضنا أن له منفعة نادرة تظهر في بعض الأحيان، هذه منفعة وتلك منفعة، إذا كان وجود المنفعة ولو بلحاظ بعض الحالات يجوز المعاوضة على الشيء، إذن ليجوز لتجوز المعاوضة لمن؟ على الخمر، بلحاظ بعض المنافع التي تظهر في بعض الأحيان. هذا الإشكال حينما توجه إلى أصحاب القول الثاني أجابوا عنه بهذا الجواب، بأن الفرق بين الصورتين هو حكم العرف، بأن الثاني لا منفعة له والأول له منفعة، فإن العرف هو الذي يفرق بينهما. ويقول بأن الخمر مع تحريم شربها وإن كانت لها بعض المنافع النادرة التي تظهر في بعض الحالات، إلا أن هذا بحكم العرف يرى أن الخمر لا منفعة محللة مقصودة له، بينما العرف في محل كلامنا يرى أن الأبوال لها منفعة وهذه المنفعة تظهر في حال الضرورة. هذا الجواب من الواضح أنه ليس جوابا فنيا معقولا، وإنما هو جواب أشبه بمحاولة التخلص من الإشكال بإيكال ذلك إلى العرف، بدعوى أن العرف هو الذي يميز بينهما، بينما الفقيه عليه أن يفتش عن نقطة الفرق بينهما. حتى إذا سلمنا أن العرف يميز بينهما، لكن لماذا يميز بينهما العرف؟ لا بد من إبراز ماذا؟ إبراز النقطة في الفرق بينهما، وهذا القائل حتى الآن لم يميز، لم يبرز النقطة في الفرق الفارق بين الصورتين. على كل حال، دعوى هذا القائل هو جواز المعاوضة على أبوال مأكول اللحم غير الإبل وإن قلنا بحرمة شربها، بدعوى أن لها منفعة ظاهرة تظهر في حال الضرورة عند الاضطرار إلى شرب هذه الأبوال، حينئذ يكون لها منفعة في التداوي وأمثال التداوي، بلحاظ هذه المنفعة يجوز بيعها. الشيخ المصنف يقول بأن ضابط المنفعة المسوغ للبيع يأتي الكلام فيه مفصلا. إلى هنا الشيخ لم يؤيد ويرجح أحد القولين على القول الآخر، وإنما ذكر القولين في المقام من دون ترجيح إلى هنا. بعد ذلك حاول الشيخ أن يؤيد القول الأول، وهو ماذا؟ عدم جواز المعاوضة على هذه الأبوال. فذكر في الاستدراك في قوله نعم بأنه من الممكن أن نستدل على عدم جواز المعاوضة بقوله صلى الله عليه وآله في النبوي السابق، إن الله إذا حرم شيئا أو إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. ورواية أخرى سابقة أيضا تقدمت وهي عبارة عن رواية دعائم الإسلام أيضا يستفاد منها هذا المضمون. توضيح استدلال الشيخ بهذه الفقرة من الرواية هو أن الشيخ يدعي أن المستفاد من النبوي المتقدم هو وجود ملازمة بين تحريم الشيء اختيارا وبين تحريم المعاوضة عليه. فالشيء الذي يحرم اختيارا وفي حال الاختيار تحرم ماذا؟ المعاوضة عليه. وليس المناط في حرمة المعاوضة هو تحريم الشيء في جميع الآنات وبلحاظ جميع الحالات. هذا المعنى الثاني لا يستفاد من الحديث. الحديث يقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، حرم شيئا يعني حرمه في حال الاختيار. لا يمكن أن نستفيد من الحديث أن الله إذا حرم شيئا بلحاظ جميع الحالات حينئذ حرم ماذا؟ ثمنه. هذا الثاني لا يمكن أن يستفاد من الحديث. وإلا يعني مما يؤيد الاحتمال الأول الذي يستفيده الشيخ في مقابل الاحتمال الثاني في الحديث أنه إذا كان الميزان في تحريم المعاوضة هو تحريم الشيء بلحاظ جميع الحالات حتى حالات الضرورة، إذن ما من شيء يحرم شنو؟ بيعه، لأن كل الأشياء التي يمكن أن نتصور حرمة المعاوضة فيها لابد أن تكون محللة في حالات شنو؟ الضرورة. كل شيء من الأشياء حتى الخنزير لا بد من افتراض أنه محلل في حالات الضرورة. الخامر لا بد من افتراض أنه محلل في حالات الضرورة. فهل نقول بجواز بيعهما؟ لماذا؟ لأنهما ليسا محرمين في جميع الحالات. طبعا هذا لا يمكن الالتزام به. هذا يؤيد أن الحديث ناظر إلى إيجاد ملازمة أو بيان الملازمة بين تحريم الشيء وبين تحريم المعاوض عليه، والمقصود من تحريم الشيء يعني تحريمه في حال الاختيار. بناء على هذه الاستفادة نستفيد من قاعدة كلية أن كل شيء يحرم في حال الاختيار تحرم المعاوضة عليه. وحيث أن المفروض في محل كلامنا أن الأبوال محرمة الشرب، نتكلم بناء على هذا الافتراض محرمة الشرب متى؟ اختيارا. واضح. إذن يثبت أن الأبوال محرمة في حال الاختيار، فإذا كانت محرمة في حال الاختيار يثبت ماذا؟ اللازم. ما هو اللازم؟ هو حرمة المعاوضة عليها كما هو المستفاد من النبوي السابق. هذه الاستفادة إذا تمت حينئذ يقال بأن يمكن الاستدلال على تحريم بيع أبوال مأكول اللحم غير الإبل باعتبار حرمة شربها في حال ماذا؟ في حال الاختيار. تبقى أن الأبوال قد يفترض لها منافع أخرى غير الشرب. الشيخ المصنف يقول أن تلك المنافع الأخرى غير الشرب للأبوال هي منافع لا يعبأ بها ومنافع نادرة، أصلا بنظر العرف وجودها كالعدم، كأن الشرب لا منفعة له إلا هذه المنفعة التي هي المقصودة للعقلاء وهي عبارة عن من؟ عن الشرب. فالمنافع الأخرى منافع نادرة، والمنفعة الظاهرة للأبوال هي عبارة عن الشرب. ولما كانت هذه المنفعة محرمة في حال الاختيار فلا بد من افتراض تحريم المعاوضة على هذه الأبوال. هذا المطلب من قبل المصنف يلتفت الشيخ إلى ورود بعض النقوض عليه. النقض الأول الذي يحاول دفعه الشيخ هو النقض بأكل الطين، حيث أنه لا إشكال في أن الطين حرم أكله، الطين يحرم أكله بلا إشكال، واستثني منه مقدار حمصة من طين قبر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لأجل الاستشفاء. هذا الاستثناء دليل على حرمة أكل ماذا؟ أكل الطين. حينئذ قد يقال في مقام بيان النقض على الشيخ الأنصاري بأنه الطين أيضا حرمت المنفعة الظاهرة له، وهي شنو؟ وهي الآكل. كما أن الأبوال حرمت المنفعة الظاهرة فيها، وهي شنو؟ وهي الشرب. بعبارة أخرى، أنه إذا افترضنا أن المنفعة الظاهرة للأبوال هي الشرب، فلا بد من افتراض أن المنفعة الظاهرة في الطين هي شنو؟ هو الآكل. وكل من المنفعتين منفعة شنو؟ محرمة. كل منهما منفعة ظاهرة وشنو؟ ومحرمة بحسب الفرض. واضح. فإذا تم استدلال الشيخ الأنصار المتقدم من وجود ملازمة بين تحريم الشيء في حال الاختيار وبين تحريم المعاوضة عليه، إذن لنلتزم بحرمة المعاوضة على من؟ على الطين. لماذا؟ لأنه محرم أكله في حال الاختيار، وإن كان يجوز أكله في حال الضرورة مثلا، لكنه في حال الاختيار حرمت منفعته الظاهرة. فإذا حرمت منفعته الظاهرة في حال الاختيار بناء على الملازمة، لا بد من الالتزام بحرمة المعاوضة عليه. والحال أن الشيخ لا يلتزم بذلك، بل يجوز المعاوضة على من؟ على الطين. إذن ما هو الفرق بينهما؟ هذا نقض على الشيخ. الشيخ يدفع هذا النقض ببيان الفرق بين الصورتين، ويقول بأنه في مثل الأبوال كان يمكننا افتراض أن الشرب هو المنفعة الظاهرة والشائعة للأبوال، بينما في الطين لا يمكن اعتبار الآكل هو المنفعة الشائعة والظاهرة للطين. الطين منافعه الأخرى غير الآكل هي المنافع الأهم. بل يترقى الشيخ الأنصاري ويقول بل يمكن أن نقول أن الأكل أصلا ليس من منافع الطين. لا يقال بأن الأكل من جملة منافع شنو؟ منافع الطين. فإذا لم يكن الأكل من منافع الطين أصلا، أو كان منفعة للطين لكنه منفعة شنو؟ نادرة في قبال المنافع الأخرى، حينئذ لا معنى لقياس أحدهما على الآخر. فالفارق بينهما يكون في أن الطين منافعه الظاهرة محللة. واضح. منافعه الظاهرة والمقصودة للعقلاء عندما يبذلون المال بأزائه هي منافع شنو؟ محللة، ولذا جاز المعاوضة عليه. بينما المنفعة الظاهرة لمحل كلامنا هي عبارة عن الشرب، والمفروض حرمة الشرب. فالمنفعة الظاهرة في محل كلامنا منفعة محرمة، والمنافع النادرة لا يعبأ بها، بينما المنفعة الظاهرة للطين هي منفعة شنو؟ محللة. والأكل وإن كان حراما إلا أنه إما لا يعد منفعة للطين أصلا، أو إذا عد منفعة فهي منفعة نادرة. والمناط في حرمة المعاوضة هي المنافع الظاهرة والشائعة. فإذن لا معنى لقياسي للنقض علينا بجواز بيع الطين. ثم يقول بأن المستفاد من النبوي، يقرر المطلب مرة أخرى، أن الله إذا حرم شيئا بقول مطلق حرم ماذا؟ ثمنه. هذا هو المستفاد من النبوي المتقدم. إذا قال الشارع دل الدليل على أن هذا حرام بقول المطلق من دون أن يخصص منفعة دون منفعة. إذا قال هذا حرام، حينئذ تحرم المعاوضة عليه. واضح. لماذا؟ يقول لأن قول الشارع هذا حرام بقول المطلق مو أن فلان منفع لهذا محرم. واضح. لا، هذا حرام يسند التحريم إلى نفس العين، إذا قال ذلك حينئذ كما قرأنا في الأصول لابد أن نقدر شيء هو الذي يسند إليه شنو التحريم، لأن الأحكام التكليفية لا يمكن إسنادها المن إلى الأعيان. الأحكام التكليفية تتعلق بيش؟ بالأفعال، لا تتعلق بالأعيان. فإذا قال هذا حرام حينئذ لابد من افتراض أن التحريم إما أن ينصب على جميع منافعه أو ينصب على من؟ على المنافع الظاهرة له على الأقل، كما هو رأي المشهور. المشهور يقول إذا قال حرمت عليكم أمهاتكم، ما هو المقصود؟ المقصود هو المنفعة الظاهرة للشيء. حرم عليكم الخمر، ما هو المقصود؟ تحريم الشيء الذي يتبادر إلى الذهن عندما يقال الخمر شنو؟ حرام. وهو شنو؟ وهو الشرب. إذن في المقام حينما يحرم الله شيئاً إما أن يحرمه بلحاظ جميع منافعه أو يحرمه بلحاظ المنافع الظاهرة. فكأن الحديث يقول إذا حرم الله شيئاً إما بجميع منافعه أو بمنافعه الظاهرة، هذا شنو؟ يوجب حرمة المعاوضة عليه. الملازمة تكون بين هذين الأمرين، بين تحريم جميع المنافع أو تحريم المنافع الظاهرة، وبين ماذا؟ وبين حرمة المعاوضة على الشيء. وليس المستفاد من الحديث هو الملازمة بين تحريم المنافع النادرة للشيء وبين ماذا؟ وبين تحريم المعاوضة على الشيء. هذا لا يستفاد. لماذا؟ لأن الحديث قال إن الله إذا حرم شيئاً، يعني أضاف التحريم المن إلى الشيء الذي هو عبارة عن العين. إذا حرم شيئاً معناه أنه إذا حرم شنو؟ إما جميع المنافع أو المنافع الظاهرة. فكأن الحديث يقول إذا حرم الله المنافع الظاهرة للشيء أو المنافع أو جميع المنافع للشيء، حرم شنو؟ ثمنه. هذا المعنى متحقق في محل كلامنا، لأن الأبوال منفعتها الظاهرة برأي الشيخ هي شنو؟ هي الشرب، والشرب محرم بحسب الفارغ. فإذا ينطبق الحديث عليها ونستفيد من الحديث حرمة المعاوضة عليها، وهذا بخلاف الطين. الطين مورد النقض السابق، لا يمكننا أن نقول بأن الله حرم منافعه الظاهرة، بل المحرم هي منفعة نادرة للطين على تقدير تسليم أنها منفعة نادرة، وإلا الشيخ يشير إلى أنها قد لا تعد من منافع الطين أصلا. إذن ما حرمه الشارع في الطين هو شنو؟ ليس هو تحريم الطين، لم يقل الطين حرام كما قال الأبوال محرمة. واضح؟ مثلا لم يقل الطين حرام حتى نفترض فيه ما افترضناه في الأبوال من تحريم جميع المنافع أو تحريم المنافع الظاهرة، وإنما قال يحرم أكل الطين. فإذا ما حرمه منفعة معينة، وهذه المنفعة ليست هي المنفعة الشائعة والظاهرة للطين، وإنما هي منفعة نادرة. فإذا لا يمكن أن نستنبط من الحديث حرمة المعاوضة على الطين، بينما كان بالإمكان ذلك بالنسبة إلى الأبوال. نقرأ هالمقدار. قال ومن أن المنفعة، هذا من قلنا قال هناك قولان بناء على حرمة الشرب، بينا وجه القول الأول، هذا وجه القول الثاني. ومن أن المنفعة الظاهرة ولو عند الضرورة المسوغة للشرب، المسوغة تصل الضرورة، يعني الضرورة التي تسوغ ماذا؟ ارتفاع الحرمة وتسوغ الشرب. يقول هذه المنفعة الظاهرة ولو بلحاظ بعض الأحوال كافية في جواز البيع. المهم أن تكون للشيء منفعة ظاهرة ولو بلحاظ بعض الأحوال، مو إلا بلحاظ جميع الحالات. والفرق بينها، بين من يعني؟ يعني بين المنفعة الظاهرة بلحاظ بعض الأحوال وبين ذي المنفعة الغير المقصودة، يعني وبين الشيء الذي له منفعة لكنها نادرة، من قبيل مثلا بعض المنافع للخامر، وبين ذي المنفعة المقصودة، حيث نجوز، كأنه التقدير هذا، حيث نجوز، حيث لا نجوز بيع ذي المنفعة الغير المقصودة، ونجوز بيع ذي المنفعة الظاهرة في بعض الأحوال. الفرق بينهما يقول هو حكم العرف، بأن الثاني لا منفعة له. فإذا كان الثاني لا منفعة له، حينئذ لا يجوز ماذا؟ إيقاع المعاوضة عليه. واضح العبارة؟ والفرق بينها أي بين المنفعة الظاهرة في بعض الأحوال، يعني ولو عند الضرورة، هذا اللي يفترضها في الأبوال، واللي يفترض أنها مسوغة للبيع، وبين ذي المنفعة الغير المقصودة، يعني المنفعة النادرة للشيء، حكم العرف بأنه، يعني بأن الثاني ذي المنفعة، ضمير في بأنه يعود إلى ذي المنفعة، بأنه أي ذي المنفعة الغير المقصودة، العرف يحكم بأنه لا منفعة فيه، ولذا لا يجوز بيعه. وسيجيء الكلام في ضابطة المنفعة المسوغة للبيع. نعم، يقول الشيخ، يمكن أن يقال إلى هنا انتهى ذكر القولين وذكر ما استدل به عليهما. بل الثاني ذي المنفعة الغير المقصودة، يعني الشيء الذي له منفعة نادرة، لاحظت، يعني إذا كان الشيء له منفعة ظاهرة وهي محرمة من قبيل الخامر، وله منفعة نادرة، هذا القائل يعترف هنا بأنه لا يجوز إيقاع المعاوضة عليه. واضح؟ لأن المنفعة الظاهرة له منفعة شنو؟ محرمة. وهذا يقول له شنو الفرق بين هذا وبين محل كلامنا؟ واضح؟ لأن الجواب مو جواب فني، وإنما يقول لا، أن العرف هو الذي يقول بأن هذا لا منفعة فيه، فإذا كان لا منفعة فيه إذن لا يجوز إيقاع المعاوضة عليه. واضح؟ ذي المنفعة الغير المقصودة، يعني الشيء الذي له منفعة لكنها منفعة شنو؟ نادرة، هذا لا يجوز إيقاع المعاوضة عليه. بينما في محل كلام لا يفترض جواز إيقاع المعاوضة عليه. لماذا؟ يقول لأن العرف هو المفرق بينهما. في محل كلامنا يقول أن له منفعة، بينما هذا يقول أنه لا منفعة فيه. نعم، يمكن أن يقال إن قوله صلى الله عليه وآله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وكذلك الخبر المتقدم عن دعائم الإسلام، يدل على أن ضابطة المنع تحريم الشيء اختيارا. إذا حرم الشيء اختيارا يحرم بيعه، وإلا يعني إذا لم نستفد هذا الاحتمال، حينئذ يتحين الاحتمال الثاني، وهو شنو؟ أن الضابط هو تحريم البيع بلحاظ جميع الأحوال. إيش معنى بعد؟ واضح؟ ولا ما يمكن أن نجعل الضابط في المنع هو تحريم البيع في حال الاضطرار، هذا ما يمكن تصوره أصلا. واضح هذا؟ فالاحتمالان في المقام عبارة عن احتمال أن الضابط تحريم البيع في حال الاختيار، أو أن الضابط تحريم البيع في جميع الأحوال. هذا الثاني يقول لا يمكن الالتزام به، لأنه ما من شيء إلا وهو يجوز بيعه بلحاظ بعض الأحوال. إذا قلنا بأن هذا هو الضابط بلحاظ أنه ما من شيء إلا وهو شنو؟ وهو ليس محرما بلحاظ بعض الأحوال. إذا كان الضابط هو تحريم الشيء بلحاظ جميع الأحوال، هذه الضابطة لا تتحقق حتى بالنسبة إلى بيع الخنزير. لماذا؟ لأن الخنزير أيضا يجوز ويحل ولا يحرم بلحاظ بعض الأحوال. فإذا لابد أن نقول أن الضابط هو تحريم الشيء في حالات الاختيار، وإلا فلا حرام إلا وهو محلل عند الضرورة. والمفروض في محل كلامنا حرمة شرب الأبوال شنو؟ اختيارا. فإذا هذا الميزان متحقق فيما نحن فيه، لأن الأبوال محرمة في حال الاختيار فيحرم المعاوضة عليها. غير الشرب للأبوال لا يعبأ بها جدا، لا يعتنى بها. ثم بعد ذلك يتعرض للنقض الأول، قال ولا ينتقض بالطين المحرم أكله. فإن هذا جواب الناقض، فإن المنافع الأخر للطين أهم وأعام من منفعة الأكل المحرم، بل لا يبعد أو بل لا يعد الأكل من منافع الطين أصلا. وبهذا يكون قياس الطين على محل كلامنا مع الفارق. واضح هذا؟ الطين المحرم من منافعه ليس منفعة ظاهرة له، بل ليس من منافعه، فإذا لم يحرم في حال شنو؟ لم تحرم منفعته الظاهرة في حال الاختيار. بينما أبوال الإبل المنفعة الظاهرة لها هي الشرب، وهي محرمة في حال الاختيار. فالنبوي دال على أنه إذا حرم الله شيئا بقول مطلق، هذا بقول مطلق من نستفيد؟ نستفيد من إضافة التحريم إلى الشيء. إذا حرم شنو؟ شيئا. ما قال إذا حرم أكل شيئين كما هو بناء على النسخة اللي ذكرناها في النبوي سابقا وسيأتي التعرض لها من قبل الشيخ. ما قال إذا حرم أكل شيئين، وإنما قال إذا حرم شنو؟ إذا حرم شيئا أضاف التحريم إلى نفس الشيء. يعني إذا حرم الشيء بقول المطلق تحرم المعاوضة عليه. إذا حرم شيئا بقول المطلق بأن قال يحرم الشيء الفلاني حرم بيعه. ليش؟ يقول لأن تحريم عينه، تحريم الشيء الفلاني، عين الشيء الفلاني إما راجع إلى تحريم جميع منافعه. يعني كل ما يمكن افتراض وتقديره لابد من شنو؟ من تقديره. أو تحريم أهم منافعه الذي يتبادر عند الإطلاق. واضح؟ كما في حرمت عليكم أمهاتكم. واضح؟ يتبادر مقدر معين، يحرم عليك الخمر يتبادر مقدر معين، وهكذا في بقية الموارد التي تسند فيها الأحكام علما إلى الأعيان الخارجية، الذي يتبادر عند الإطلاق بحيث يكون غيره، يعني غير تلك المنافع المهمة، غير مقصود منه، أصلا لا يكون مقصودا، يكون منفعة نادرة. وعلى التقدير، يعني سواء كان التحريم متوجه إلى جميع المنافع أو كان متوجه إلى المنافع الظاهرة، هذا على التقديرين، يدخل الشيء لأجل ذلك فيما لا ينتفع به منفعة محللة شنو؟ مقصودة. ليست له منفعة مقصودة، يعني شنو؟ شايعة وظاهرة عند العقلاء محللة، وإنما منافعه المقصودة منافع شنو؟ محرمة، لأن الله حرمه. وإذا حرمه يعني شنو؟ حرم جميع منافعه، أو حرم شنو؟ المنافع الظاهرة. وعلى كلا التقديرين هو ليس له منفعة مقصودة محللة، فتحرم المعاوضة عليه بمقتضى الحديث السابق. والطين لم يحرم كذلك، يعني لم يحرم بقول المطلق كما حرمت الأبوال، بل لم يحرم إلا شنو؟ بعض منافعه الغير المقصودة منه، وهو شنو؟ الآكل، وهو الآكل، بخلاف الأبوال. ف فإنها حرمت كذلك. كذلك عن شنو؟ لقول المطلق. فيكون التحريم أي تحريم الأبواب بقول المطلق راجعا إلى شربها الذي هو المنفعة الظاهرة بنظر الشيخ علما للأبوال، وغيره من المنافع في حكم العدم، في حكم عدم. فإذا الأبوال يحرم المعاوضة عليها بخلاف الطين. وبالجملة فالانتفاع بالشيء حال الضرورة منفعة محرمة في حال الاختيار لا يوجب جواز بيعه. جار المجرور في قوله في حال الاختيار متعلق بماذا؟ بمحرمة. وبالجملة فالانتفاع بالشيء حال الضرورة منفعة، هذه المنفعة محرمة في حال الاختيار، الانتفاع به في حال الضرورة هذه المنفعة لا توجب شنو؟ جواز بيعه. حتى يقال أن الأبوال أيضا ينتفع بها منفعة في حال الضرورة محرمة في حال الاختيار، وهو الشرب للتداوي مثلا. قل هذا المقدار من المنفعة في حال الضرورة هذا لا يوجب جواز ماذا؟ جواز البيع. أي حديث؟ النبوي هو لا يتعرض إلى شيء، تفتوا؟ النبوي يعطي قاعدة كلية أن كل شيء حرمه الله بدليل يحرم بيعه. هذه القاعدة توجد ملازمة بين أمرين، الملزوم هو عبارة عن تحريم الشيء، ظاهر الحديث تحريم الشيء لازم شنو؟ حرمة بيعه. الفقيه حينما يريد يطبق هذه الملازمة ويستنبط اللازم اللي هو حكم شرعي لابد يحرز الملزوم، مو؟ والملزوم من يحرز من الأدلة، حينما يراجع الأدلة يجد فرق بين دليل حرمة الطين وبين دليل حرمة الأبوال. دليل حرمة الأبوال يسند الحرمة إلى الأبوال، بينما الدليل في الطين يسند الحرمة إلى من؟ إلى أكل الطين. الدليل هذا ما له علاقة بالحديث. فإذن في الأبوال الصغرى متحققة، يعني الملزوم موجود لأنه يصدق أن الله حرمها فيحرم بيعها، بينما في الطين لم يحرم الطين وإنما حرم شنو؟ منفعة من منافعه، حرم أكله وهي منفعة غير ظاهرة. فإذن لا يصدق الملزوم فلا يمكن استنباط اللازم، هذا المقصود. وبالجملة فالانتفاع بالشيء حال الضرورة منفعة محرمة في حال الاختيار لا يوجب جواز بيعه. هذا هو النقض الأول مع جوازه من قبل الشيخ الأنصاري. النقض الثاني الذي يرد على القول بحرمة بيع الأبوال في محل الكلام هو ما أشرنا إليه من الأدوية والعقاقير. هذا النقض أيضا يعتبر واردا على الشيخ حينما يتساءل أنه ما هو الفرق بين الأبوال التي تكون محرمة في حال الاختيار ولها منفعة في حال شنو؟ الضرورة، وهي شنو؟ التداوي. أي فرق بينها وبين الأدوية؟ الأدوية أيضا كذلك، فإن الأدوية محرمة في حال شنو؟ حال الاختيار وفي غير حال المرض. لماذا؟ لأنها مضرة، استعمال الدواء مضر بالجسم في حال شنو؟ في حال الصحة وغير المرض. نعم تكون لها منفعويا في حال المرض بناء على ما ذكر الشيخ من الميزان. ينبغي أن نلتزم بماذا؟ بحرمة بيع أدوية، لأن المنفعة الموجودة في الأدوية هي منفعة، واضح، محرمة في حال الاختيار، وإن كانت جائزة في حال شنو؟ في حال المرض. نفس هذا الكلام نقوله وين؟ في محل كلامنا، أو بعبارة أخرى بالعكس، ما قاله الشيخ في محل كلامنا نفس النقل علما إلى الأدوية، واضح؟ الشيخ كان يقول أن الأبوال لها منفعة، وهي المنفعة محللة، لكنها منفعة تظهر وين؟ في حال الاضطرار. يقول مثل هذه المنفعة المحللة في حال الاضطرار المحرمة في حال الاختيار لا تجوز البيع. ونفس هذا الكلام نطبق على من؟ الأدوية والعقاقير، فإن الأدوية لها منفعة محللة في حال المرض، محرمة في حال الاختيار وعدم المرض. فإذا لابد أن نلتزم بعدم جواز بيعها، والحال أنه لا أحد يلتزم بذلك، لأن الأدوية قطعا يجوز شنو؟ بيعها حتى في غير حال المرض، واضح. طبعا احنا كلامنا حينما يعني هذا الشيء لابد فرضانا واضح، انه حينما نقول ان الابوال لا يجوز بيعها، يعني شوفت لا يجوز بيعها في حال الاختيار، هذا مقصودنا، يجوز بيعها يعني في حال الاختيار، لا يجوز بيعها يعني وين؟ في حال الاختيار، ولا في حال الاضطرار اصلا البيع قد يكون واجب لانه مقدمه لدفع مثلا دفع الضرر مثلا، واضح، في حال الاضطرار. يعني الكلام لانه في حال الاختيار يجي يشتري الابوال، في حال الاختيار يجي يشتري الادويه، لا اشكال انه عندهم في حال الاختيار يجوز شراء شنو؟ الادويه، واضح، لاجل الانتفاع بها في حال شنو؟ المرض. بينما هذا الشيء ما اثبت الشيخ في الابوال، قال انه يحرم المعاوضه عليها في حال الاختيار، وان كانت له لها منفعه محللة في حال الاضطرار. هذا نقض على الشيخ، ما هو الفرق بينهما؟ واضح هذا؟ لابد منه هذا، يعني الاضطرار أصلا يرفع كل حرمة. هذا مطلب آخر، مصالح نوعا من نوع معاوضات، احنا مو كلامنا في خصوص البيع، كلامنا مو فصل مطلق المعاوضة على الشيء، سواء كانت بالصلح أو بالإجارة أو إلى آخره، الهبة كلها إمساكة وإلى آخره مما تقدم في الروايات العامة، واضح. هذا النقد يرد على الشيخ، حينئذ ما هو جوابه؟ الشيخ الأنصاري يذكر له جواب، وحاصل هذا الجواب هو أنه هناك فرق بين المقامين أيضا، فإنه في باب الأدوية تحليل شرب الأدوية. ها، قبل أن نبين جواب الشيخ، طبعا هنا ما يمكن أن نفرق بين المقامين بما ذكره الشيخ في باب الطين، فالطين كان يمكن افتراض أن الآكل ليس هو المنفعة الظاهرة إلا للطين، بينما الأدوية ما يمكن افتراض أن الشرب ليس هو المنفعة الظاهرة شنو؟ لا، الأدوية الشرب والاستعمال بشكل عام هو المنفعة الظاهرة علما للأدوية، ولذا يكون هناك جهة مشابهة بينها وبين محل الكلام، يعني الشرب في الأبوال والاستعمال في الأدوية كل منهما، الاستعمال يعني بنحو الشرب والآكل، ما هو عام من الشرب والآكل، هذا مقصود الاستعمال، كل منهما منفعة ظاهرة محرمة في حال الاختيار، محللة في حال شنو؟ في حال الاضطرار، واضح. بينما في الطين كان الشيخ يفرق بينها وبين الأبوال بهذه التفرقة، أن المنفعة المحرمة في الطين منفعة شنو؟ نادرة، ليس الميزان عليها، واضح. ولذا الجواب السابق عن النقض السابق ما يمكن أن يورد هنا، لأن المنفعة المحرمة للأدوية هي المنفعة الظاهرة، كما أن المنفعة المحرمة للأبوال هي أيضا شنو؟ المنفعة الظاهرة، ليس حالها حال الطين، الطين ليست منفعته الظاهرة محرمة بنظر الشيخ، وإنما منفعته النادرة محرمة، واضح. فلذلك لابد من اختيار جواب آخر. الجواب الآخر اللي ذكر المصنف في المقام هو أنه يقول أن تحريمه الأدوية في حال الصحة ثم رفع اليد عن هذا التحريم في حال المرض هذا ليس لأجل الاضطرار، حتى يقاس ما نحن فيه عليه، وإنما هو من باب تبدل العناوين. أصلا العنوان تبدل، تحريم الأدوية في حال الاختيار كان باعتبار الضرر، وتحليل الأدوية في حال المرض يكون باعتبار النافع. أصلا الدواء عنوانه يتبدل، كان سابقا مضرا ولذا حرم، الآن أصبح شنو نافعا ولذا شنو ولذا يجوز وأبيح. فالتبدل تبدل في العنوان، ويقول أين هذا مما نحن فيه، فإنه في محل الكلام لا يوجد تبدل في العنوان، العنوان هو ذلك العنوان، الأبوال تبقى هي نفسها وبعنوانها هي شنو محرمة، وإنما جازت لأجل ماذا؟ لأجل الاضطرار إليها. فإذا جازت لأجل الاضطرار الشيخ يقول أن هذه المنفعة الجائزة لأجل الاضطرار مو لأجل تبدل العنوان، هذه لا تسوغ جواز المعاوضة عليها، بينما جواز الشرب للأدوية ليس لأجل الاضطرار، وإنما لأجل شنو؟ لأجل اتصافها بأنها أصبحت ذا منفعة، فيكون من قبيل تبدل العناوين الموجبة لتبدل الأحكام الشرعية كما هو واضح. تبدل عنوان المسافر بعنوان المقيم واضح، هذا ليس لأجل الضرورة أو ما شاكل الضرورة، وإنما هذا تبدل عنوان، العنوان الذي أوجب القاصر تبدل إلى عنوان آخر يوجب التمام واضح. إذا كان بهذا النحو بنظر الشيخ حينئذ ما يمكن قياس الأدوية على ما نحن فيه، وبهذا يندفع هذا الناقض. لاحظوا الجواب، سهل لعله الناقشة، لاحظوا العبارة، ولا ينتقض أيضا بالأدوية المحرمة في غير حال المرض. طبعا هذا جواب متعلق بالمحرمة، المحرمة في غير يعني في حال الصحة لأجل الإضرار، هذا لأجل الإضرار تعليل لكونها محرمة، يعني لماذا محرمة في حال الصحة، لماذا الدواء محرم؟ لأنه مضر، لأجل الإضرار، لأن هذا تعليل لعدم الناقض، لعدم ورود الناقض، لأن حلية هذه أي الأدوية في حال المرض ليست لأجل الضرورة، ها؟ ليس لأجل الضرورة كما في الأبوال، بل لأجل تبدل عنوان الإضرار بعنوان النفع. واضح؟ إلى هنا تم الجواب عن من؟ عن الناقض، وبهذا تم الكلام، تم الكلام عن النقضين اللذين أوردهما الشيخ على نفسه مع جوابهما. طبعا هذا الجواب من قبل الشيخ الظاهر أنه أغلب المحققين ناقشوا فيه، قالوا نحن لا نتصور وجود فارق بين الموردين، إذا كان المرض من قبيل تبدل العنوان في الأبوال أيضا يمكن استغراق ذلك، لأن الغرض دائما هو التداوي، يعني في الأبوال نحن لماذا نجوز ماذا شربها، ها؟ لأجل التداوي بها. فإذا إذا كان التداوي بالشيء يقلب عنوان الشيء إلى كون ذا منفعة، قبل يكون التداوي بالأبوال أيضا موجبا شنو تبدل عنوانها إلى عنوان أنها ذا شنو أنها أصبحت ذا منفعة. أي فرق بينهما؟ صلى الله على محمد.